الشريف من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. من المسائل التي وردت في صندوق الأسئلة السؤال الأول: هل يجوز للمصلي بالمسجد أخذ تربتين والمسجد في شهر رمضان ممتلئ؟ طبعا هو من حيث يجوز يجوز، يعني الوقف لم يحدد بأن يصلي الإنسان على تربة واحدة أو على تربتين أو ثلاث، عندنا مشكلة فيها من حيث الوقف، يعني نحن لم نوقف التربة بإزاء شخص واحد، وإنما الترب في الجامع مفتوحة. وأنا ذكرت سابقا أن موقفات الجامع فيها من يعني فتحناها ولم نجعلها مغلقة حتى لا نضيق على أنفسنا وعلى المؤمنين، من قبيل الوضوء في الجامع والذهاب إلى مسجد آخر للصلاة. بالنسبة لنا احنا أي مشكلة ما موجودة، ما مقيدين الوقف بأن من يتوضأ إلا أن يصلي في هذا الجامع، لا، بمقدور أن يتوضأ ويصلي في بيته في مكان آخر. كذلك بالنسبة للترب ما عندنا مشكلة، يصلي على تربتين أو على أكثر أو على أقل حسب ما يراه. أما قضية أنه للضيق لشيء من هذا القبيل، طبعا حسن إذا علم الإنسان أن هناك ضيق في يعني عدم توافق بين عدد الترب الموجودة، وهي يعني النسبة عالية من الترب ليست بسيطة، أن يترك مجال للآخرين، لأن السجود على التربة يخرق الحسينية، يخرق الحجوب السبع، هذا من خصائص التربة الحسينية، أن السجود عليها يخرق الحجوب السبع. إذا كو حاجب بين الإنسان وربه في استجابة الدعاء، من ضمن ما يؤمن استجابة الدعاء هو السجود على التربة، هذه الحجوب تنحل واحد بعد الآخر. وبهذه المناسبة نبه على شيء، أن الترب هي واقف، فأيضا المحافظة عليها مسؤولية كل إنسان، يعني ليست مسؤولية الإدارة في داخل الجامع أو إمام الجامع أو شيء من هالقبيل، هي مسؤولية الجميع، هذا واقف يجب المحافظة عليه، فوضعها في أماكنها يفترض أن يكون بحالة من الهدوء، يعني مو هالقد الواحد عطشان وجاعي بحيث ما يمهل أنه يحط تربته بهدوء في محلها. نبه على هذا الشيء. وأحدهم نقل إن واحد لما قال حق واحد ذي تربة، يعني ما مفروض تسوي فيها الشغلة بهالكيفية تفلتها أو بالقوة تضربها، قال هي مثل الجمرات، يعني شنهت، لا، فرق كبير بينه وبين الجمرات، فرق كبير بين روايات شقد عن أهل البيت في شأن تربة الإمام الحسين، واتفاقا مو بس عن طريق أهل البيت، حتى عن طريق العامة، رواية أم سلمة يرويها العامة قبل الخاصة. فما يصير إحنا نتعامل مع تربة، لأن إذا الإنسان بنا يتعامل مع التربة على أنه يقدم الإهانة لها وهي تربة الإمام الحسين، هذه مشكلة عويصة. فيكون الالتفات لهذا الشيء، يعني احنا فقط عملية الصيانة لعملية تنظيف بين الفترة والأخرى تكلف مئات الريالات، وتعرفون أنه مو بسهول الواحد يعوض تراب، يعني أنت ما أنت في كربلة والله التراب متوفرة ولا لا، أنت تعرف على دخلة التراب وشيل التراب بالنسبة للأمر. الأمر الثاني، المسائل دائما على المرجع السيد السيستاني حفظه الله، ولا تعرض لبقية المراجع العظام، لأن بعض المؤمنين لا يقلدون السيد. أنا في العام الماضي، العام الذي قبله، كنت أتعرض تقريبا لما لا يقل عن 7 من المراجع، لكن حيث تشخيصي أنا تشخيص الشخصي، التشخيص الشخصي أن معظم من يصلي في الجامعة هم من مقلد السيد السيستاني، المعظم ليس الجميع، المعظم أقول، والمعظم أيضا هم من الناشئة، يعني من صغار السن اللي توهم في عهدة تكليف السيد المرجع السيستاني حفظه الله تعالى. فأنا أسلط الضوء على هذا الجانب، مضافا على أكون معكم صريح جدا، استحضاري للفتاوى هو أكثر في الأكثر ما يكون لأراء السيد الإمام قدس سره، لأني كنت من مقلديه، ورأي السيد المرجع لأني أرى أعلميته في هذه الفترة الزمنية. فإذا شخص بنى أنه يعني رأي المرجع ما له مصار يسأل أو يكتب، أريد المسألة على رأي المرجع الفلاني لن أتخلف عن الإجابة عليها، أما أساس المطلب راح يكون هو السيد المرجع حفظه الله تعالى. لذلك تشوفون السنة حتى السيد الخوي غيبنا دوره، غيبنا دور مجموعة، يعني لحد يصير في نفس الشيء من الحساسية. كل المراجع هم تاج على رؤوسنا. بعض المؤمنين يأخذ في الجلسة مكان اثنين، أتصور هذا يعني شاهد الحال يغني عن الجواب. ما عندنا أحد يأخذ مكان اثنين، احنا الحين بالعكس صاير، يعني صاير شنزة محل الواحد جاي يستوعب اثنين، مو مكان الواحد يأخذ مكان اثنين. هل يجوز بسؤال يرجع للأسئلة الماضية، هل يجوز الاستمناء للشخص الأعزب لو طلبه منه الطبيب أو طلب منه الطبيب تحليل المني عن تحريك البروستات وإخراج المني حفظكم الله تعالى؟ طبعا شوفوا احنا عندنا شيء اسمه يجوز، عندنا شيء اسمه ما يجوز من البداية. يعني عندنا شيء يجوز بعد ما قلنا ما يجوز، وعندنا شيء ما يجوز بعد ما قلنا يجوز. الحكم لو خلي وظرفه الطبيعي ياخذ هالوضع هذا من يجوز وما يجوز، لكن لو الوضع صار الإنسان يعني في حالة من الحرج يريد يستكشف حال مرض معين أو شيء من هذا، كثير من المحرمات راح ترتفع. من باب المثال لا يجوز للمرأة مراجعة الطبيب الرجل، طبيب ذكر ما يصير تروح له تراجع من أول الأمر، ما تراجع، كون تراجع مرأة مماثلة لها. ليش؟ لأنه يلزم من عنده الكشف والنظر إلى أجزاء من جسمها، وعلى رأي بعض المراجع حتى الوجه يلزم تغطيته. لكن لو الطبيب المرأة مو موجودة تروح للرجل، أو المرأة موجودة أما ليست على درجة من الكفاءة بحيث تضع حل لهذا المرض الموجود، أما مو بالشهوة والرغبة وإنما رغبة في الوصول إلى أدق حالات التشخيص للمرض، قالوا لها غير الدكتور الفلاني الاستشاري الفلاني ما راح تستفيدين، هي هم من جربت أكثر من جهة وجهة، يجوز لها. دي يسمونها أحكام ثانوية. في مسألة الكلام اللي تقدم حول العادة السرية، هي حرام شرعا ما يجوز إجراء العادة السرية، هذا الحكم الأول فيها. لكن توقف تشخيص مرض في البروستات، الله يجير المؤمنين، افترض ورم معين أو شيء معين أو في تحديد وضع النسل بالنسبة للإنسان بحيث وصل إلى درجة العسر والحرج عليه، لأن الناس بعد فيما بينهم يعني واحد يتحمل سنتين ما زوجته ما تحمل، واحد 5 سنين يتحمل، واحد أكثر يتحمل، واحد يصل إلى حد يعني ولا متى بقولتنا، الأم تضغط، الأبو يضغط، الأهل يضغطون، هو يعيش حالة من الحرج ما وده يأخذ على الفقيرة واحدة ثانية، لكن هم وده يعني يستمر وجوده في هالحياة من جهة أخرى. شو يصير عنده؟ يصير عنده البحث عن كشف ما وراء هذا العقم أو عدم الإنجاب، يدور وين؟ واحدة من الطرق أن يروح للطبيب يراجع، الطبيب يقول لك نحلل، إذا تريد نوصل إلى علاج شافي وكافي كون نحلل. زين يحلل، يحلل ده هو متزوج الأمور طيبة وياه، إذا هو متزوج الأمور طيبة وياه مع زوجته في البيت، مع زوجته إلى المستشفى بأي طريقة وأخرى يمكن، مع أخذ ما يمكن أن يساعد على حفظ المادة المنوية بحيث تصل إلى المختبر وهي سليمة. مرة ثانية ده والله أعزب، هذا أعزب، أو افترض في دولة ثانية يمكن أن يعقد متعة على واحدة من الممرضات، هم الأمور تمشي وياه وتستخرج له المني من الموضع المعين ما عنده مشكلة. مرة لا والله لا هذه ولا ذيك ولا الثالثة، شو بقى عنده؟ بقى عنده فقط وفقط وفقط هو إخراج المني عبر هذا الطريق، بأن الطبيب يجري له حركات معينة أو هو يجري بنفسه لنفسه الحركات المعينة، كالحال بالنسبة لأصحاب العادة السرية أبعد الله شبابنا عنها. بالنتيجة وقف على هذا الأمر، توقف الأمر على هذا الأمر مع شدة العسر والحرج في الطرف الثاني يجوز له، أو ورم معين لا يمكن، أو حينئذ عند الضرورات تباح المحظورات. إذا ضرورة 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 ذيك الساعة الحكم الأولي نغلفه ونبدأ مع الحكم الثانوي. احنا قلنا بالأمس هل يجب المبادرة بالغسل المحتلم في نهار رمضان؟ يعني يجب عليه يروح اغتسل بعد ما حصل عندي الاحتلام في النهار، او لا اخليه لليل ما عندي مشكلة، انا الفجر صليت بشرح وشني حشني صلاة الظهر. صلاة الظهر وقتها من الظهر الى الغروب، هذا وقت صلاة الظهر. قسم من شبابنا اللي يشتغلون يقول سيدنا انا ودي اصلي الصلاة في وقتها بس ما اقدر اصليها، على ما ارجع من العمل الساعة 3 راح وقتها. لا ما راح وقتها، بعضهم يصير مثلا في العمل ويتلامس مع ناس غير مسلمين ويصير رطوبة ونجاسة وما ادري شنه، او في عسكرية وظرفها المعين له ما يجب عليه ان امكنه ان يؤديها في عمله ونور على نور مع شرائطها. ما امكنه ذلك بعدين في البيت من يرجع عنده الى المغرب الوقت متمدد وياه، ما عنده مشكلة الى المغرب، المجال طويل وعريض عند هذا الانسان. فلو أراد أن يصلي هذا الإنسان المحتلم، هذا الإنسان المحتلم أراد أن يصلي أما قبل الغروب، طبعا لابد قبل الغروب، فيجوز له أن يغتسل. الجواب إذا احتلم في نهار رمضان، في نهار شهر رمضان، لا يجب عليه المبادرة إلى الغسل منه يعني من الجنابة، ويجوز له الاستبراء بالبول، يجوز له أيضا أن يستبري ثم يروح يغتسل. قلنا ذي اللي أمس خطوتين، خطوة اغتسل واستبرأ واغتسل، خطوة ثانية اغتسل ولم يستبرأ ثم أراد أن يستبرأ، هنا المشكلة الثانية. أما الأولية ما فيها مشكلة. إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا يجب عليه المبادرة إلى الغسل منه، الضمير عائد على الاحتلام، ويجوز له الاستبراء بالبول. الظهر راد يغتسل حتى يصلي، يستبري بالبول يروح يتبول، وإن صاحب البول شيء من المني ما عنده مشكلة وياه، القطرات اللي تخرج المتبقية ما عنده مشكلة جاي يجرفها البول أجلكم الله والمكان. وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى، يقول أنا حين تعالى أنا بغتسل بس ودي أستبري، إنزين استبريت الظهر أن المني بعد ما وقف على نهايته في المجرى المعين، إن بلت أنا راح أسحب المني مرة ثانية، يعني حدوث جنابة من جديد. لا ما يحدث جنابة من جديد، هذا مو من مصادق إحداث الجنابة. ولكن له الصورة الثانية، يعني هذا ما عنده مشكلة يروح يستبري، الحين محتلم الساعة 9 من النهار جلس يبي يغتسل، من جلس من النوم يغتسل نقول له لا ما يجب عليه، جدنا الظهر يبي يصلي الساعة 12 يكون يغتسل، يبي يصلي الساعة 4 يكون يغتسل الساعة 4 براحته. لكن قام راد يغتسل، قبل ما يغتسل يروح أول يستبري بالبول، بعد ما يستبري بالبول والخراطات التسع يروح يغتسل، مشكلة ما موجودة عنده وإن كان شيء موجود. ولكن لو اغتسل قبل الاستبراء بالبول، قال أنا ما راح أستبري خلاص، أنا ماني حصران بولدتم، خلاص صار اللي صار وأريد أغتسل وقت الغسل والسلام، استبراء بالبول ما راح أجري استبراء بالبول، فالأحوط الأولى مع عدم الضرر، يعني الأحوط الأولى يعني الأحوط استحبابا، تراها مواجب عليه، يعني يقدر يسويه حتى لو بعد الغسل عند السيد المرجع الله يحفظه. فالأحوط الأولى مع عدم الضرر من ويش؟ من بقاء الكذا في الكذا، يعني لو حصر نفسه بقولتنا تأخيره إلى ما بعد المغرب. هذا ويش سوى؟ راح اغتسل، بعد ما اغتسل شاف روحه حسران، إن راح تبول هو ما تستبرى في البداية طبعا، احتلم جلس راح بيصلي اغتسل بول ما تبول، بعد ما اغتسل قال تعال الحين أنا بروح بتبول. السيد يقول أحوط استحبابا خلل بعد المغرب، أحوط استحبابا خلل بعد المغرب، إذا فيه ضرر بعد الأمور راح تمشي معاك وما عندك مشكلة في هذا الأمر. بعدين من المسائل الموجودة عندنا في هذا الجانب، لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا. واجب قلنا الواجب تارى الإنسان ألزم به نفسه، تارى من قبل الله سبحانه وتعالى تم الإلزام لذلك الإنسان. مسألة الأولى اللي كانت عندنا تعمد البقاء على الجنابة مبطل لشهر رمضان وللقضاء على الأحوط كما تقدم ويانا، يعني استظهره السيد. بعدين عندنا لا يبطل الصوم واجبا أو مندوبا، معينا أو غير معين، يعني بيوم معين بشهر معين أو غير معين. أصبحت الصبح وأنا أريد أصوم بكرة استحبابا، أو ليوم عاهدت الله عليه، أو ليوم تعلق به نذر، أو بالاحتلام في أثناء النهار. قلنا حتى في الصيام الواجب رمضان أيضا ما يخل بوضعه، أيضا في القضاء لا يخل بوضعه، كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت. وهيني ما دام وصلنا إلى هذا المكان هم في تنبيه بسيط. أيها المؤمنون، الميت عورة، الميت ما له حول ولا طول يدفع عن نفسه ويستر روحه. الله لا يفجع أحد في عزيز، بس الدخل على محل تغسيل الأموات ترى ما في صلاح تماما. أحيانا يصير في هتك لحرمة الميت نفسه، فكون احنا نحاول قدر الإمكان ما يصير الواحد متواجد أكثر من المغسل والمفيض، حتى تحفظ للميت الكرامة. احنا ترى مذهب أهل البيت يعطي من الكرامة للميت كما يعطيها للحي، بل يعطي أحكام خاصة للميت مو متوفرة بالنسبة للحي بحكم وضعه في القبر واستتباع مجموعة من الأحكام الوضعية عليها. فأيها الأحبة، خصوص الشباب اليوم قاعدين بعضهم يصور الميت إذا صاحبه وشباب وأهله مفجوعين والوضع مفجوع، تتفاجئ أنه يتنقلونها على الوسائط الرسائل. ليش؟ حرام وضعه، أموره، خصائصه، شنه، يمكن أكو أسرار يراد التستر عليها، البيوت أسرار، الذريات أسرار قد تكشف من خلال المغتسل. كون الشيء الوضع الإنسان حريص عليه أكثر من هذا الشيء. كما لا يبطل بالبقاء على حدث مس الميت عمدا، راح غسل الميت أو هو شال ميت بعد برد بدنه، لأن الميت واحد من اثنين، بارد وحار. جسم نحن كلنا حار فعلا، الآن درجة حرارة موجودة، الدورة الدموية ترفع من عنده، يموت الإنسان بعد 10 دقائق، ربع ساعة أكثر أقل، يتحول إلى بارد. إذا كان الإنسان حار كما لو كان في حادث مثلا، ما عنده مشكلة، مس الميت ولكن لا يستوجب الغسل. لكن لو كان بعد البرد فراح يتبع به الغسل. هذا لو مسه في الليل وتعمد مسه في الليل، هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب عليه أن يغتسل؟ السيد يقول لا يجب عليه أن يغتسل، يعني لا يعد من مبطلات الصوم، فيمكن لو مسه أن يبقى على ذلك الحال. فشاهد، أنا أكد على بس الربع الدقيقة اللي بقى عندنا، أأكد أيها الشباب لحد يستعجل على دخلة المغاسل، وخلوا اللي غسل ما أخذ راحته ومتوجه للميت بين يديه، ونشر الرسائل بهالوسائط هذه ترى فيه من الحرمة لما يستوجب هتك حرمة المؤمن، ما يجوز شرعا. فكن نلتفت إلى هذا الشيء، وفقنا الله وإياكم لكل خير.